الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، قال الإمام الشيرازي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الصلاة المكتوبة خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر رأسه، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم نبدأ بعون الله تعالى بكتاب الصلاة، ونبدأ بكلام المصنف. قال: الصلاة المكتوبة خمس. وذكر حديث طلحة بن عبيد الله عن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. هل في كثير من أهل العلم يرجعون أن هذا الرجل هو نفسه ضمام بن ثعلبة اللي تكلمنا عنه في خطبة الجمعة، نفسه ضمام بن ثعلبة. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: الصلاة في أصلها، في أصل اللغة، الدعاء. وهذه مسألة بدنا ننتبه لها يا إخوة الإسلام. شو يعني أصلها في اللغة هو الدعاء؟ يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يستعملون كلمات، مع أنه كانت ممنوعة الاستعمال أو منها معروفة، مثل كلمة الصلاة كان العرب يستعملونها، كلمة الزكاة كان العرب يستعملونها، كلمة الحج كان العرب يستعملونها، كلمة الصيام كان العرب يستعملونها، بس على أي معاني تدل؟ جاء الإسلام فقيد المعاني اللي كان العرب يستعملونها بها، قيدها بمعاني خاصة بالشريعة الإسلامية. فأصل الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، كانت تستعمل بالدعاء. يقول: صلي لي، أي ادعو لي. وهذا المعنى اللغوي، مسميه المعنى اللغوي، جاء حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث البخاري لما قال: صلى النبي على شهداء أحد بعد ثمان سنين، قال علماؤنا: الصلاة ليس بمعنى صلاة الجنازة، الصلاة الشرعية، إنما بمعنى صلاة الدعاء بأصلها العربي، بأصلها اللغوي. فلذلك الإسلام جاء هذه المصطلحات العربية قيدها وخصصها بمصطلح شرعي، ولكن كانت معروفة عند العرب. فالصلاة في أصل اللغة العربية هي الدعاء. طيب، الصلاة المكتوبة، المكتوبة أي المفروضة خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله، والحديث معروف. يقول الإمام النووي: أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين. ها أول إجماع، فرض عين يعني على كل مسلم. وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، وما في فرض عين يعني واجب على كل مسلم بعينه إلا الصلوات الخمس. باقي الصلوات، شوف، مثل صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف، شو أحكامها؟ صلاة الوتر شو أحكامها؟ كلها سنن، تختلف بين سنة مؤكدة غير مؤكدة، بين فرض على الكفاية، بس ما بتكون فرض عين. يقول: واختلفوا في صلاة العيد هل هي فرض كفاية أم سنة. شو يعني فرض على الكفاية؟ يعني فرض على الأمة، إذا قام به مجموعة الأمة خلص سقط الفرض عن الباقين. وفي الوتر هل هو سنة أم واجب؟ مع إجماعهم أنه ليس بفرض. وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية، وأما ركعتي الطواف والأصح أنهما سنة. إذن الواجب على الإنسان خمس صلوات، الباقي يكون بين سنة، بين فرض كفاية، بين تطوع، بين إلى آخره. طيب، أما قيام الليل فبيقول الإمام النووي رحمة الله عليه بأن قيام الليل كان واجبا في أول الإسلام، أول الدعوة كان واجب قيام الليل على النبي وعلى أصحابه، ثم نسخ الوجوب في حق الأمة في آخر سورة المزمل. آخر سورة المزمل الله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. قراءة ما تيسر من القرآن، يعني أقم من الليل ما تستطيع، يعني ما تيسر، يعني كان واجبا بعدين صار إيش؟ سنة. طيب قال العلماء هو نسخ وجوبه بس عن الأمة ولا حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيها قولان. هل الإمام النووي يرجح أنه حتى النبي لم يعد واجبا عليه بسورة المزمل في حديث رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، سألها أحد التابعين قال أنبئيني عن قيام رسول الله كيف يقوم عليه الصلاة والسلام، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فذكرته إلى أن قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. لكن هذا اجتهاد عائشة رضي الله عنها، في بعض العلماء يقول أن قيام الليل بقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة. يقول تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني جعلنا قيام الليل واجبا عليك دون سائر الأمة نافلة لك، نافلة لزيادة أجرك. ومن الليل فتهجد به أمر نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، هذا باختصار الأحكام اللي ذكرها الإمام النووي بأول مقطع بموضوع الصلاة. إذا ما في أسئلة بهالمقطع منكمل على المقطع اللي بعده بعون الله، بس بهالنقطة إذا ما في أسئلة ما في إشكال منكمل على اللي بعده إن شاء الله. كمل عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر، فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه، وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه، وإن كان مرتدا وجبت عليه، وإذا أسلم لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث.
هلا بعد ما بين الإمام بأن الصلاة فرض على كل عين، فرض عين على كل إنسان، الآن بده يبين من الذي تجب عليه، من اللي تجب عليه بعينه. قال ولا يجب ذلك إلا على كل مسلم، أول شرط مسلم بالغ، مسلم خلاف الكافر، البالغ خلاف الصبي، عاقل خلاف المجنون، طاهر خلاف غير طاهر الجنوب ولا غيره. طيب هلأ بده يفصل الكافر، يقول الكافر إن كان أصليا لا تجب عليه. شو يعني إن كان أصلي؟ في كافر أصلي وكافر تزوير يعني؟ لا، نقول كافر أصلي إنسان ولد بالكفر، يعني إنسان مسيحي ولا يهودي ولا ولد بالكفر، يعني هذا نسمي كافر أصلي أو ولد من أيام الجاهلية يعني. أما لما نقول غير كافر أصلي بمعنى إنسان ارتد عن الإسلام، أسلم ثم ارتد، هذا ما بقى يسمى كافر أصلي، يعني ما أصله كافر، هذا أصله مسلم ثم ارتد. فالكافر الأصلي إنسان كان كافر يعني مسيحي مثلا وأسلم، فما يعني يجب عليه ليوم يأسلم أنه تجب عليه الصلاة. ما قبل ذلك لم تكن واجب عليه، لم تكن واجب عليه، معفو عنها. يقول فأما الكافر إن كان أصليا لم تجب عليه، أي أثناء كفره، وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها. لماذا؟ لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا، أي عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. قال لأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه. نصور إنسان أنت كافر مثلا عمره 60 سنة وأسلم، بتقول له يجب عليك تقضي 60 سنة صلاة، بيقول لك أي وين بدي لحق، بينفر من الإسلام. الإسلام باب تسهيل الدعوة على الناس، قبول الإسلام على الناس. يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا، أي عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. كل شيء مضى انتهى، ما صلوا انتهى، ما صاموا انتهى، ما حجوا انتهى، زنوا انتهى، كفروا انتهى، قتلوا انتهى، يغفر لهم ما قد سلف. ويقول عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما كان قبله، أي ينهي ما قبله، يقطع ما كان قبله من الذنوب. وهذا من تيسير الله لعباده ومن رحمة الله بعباده، أن الكافر إذا كان عمل حسنات في حياته قبل في أثناء كفره ما مثل كان يتصدق ويصل الوالدين ويصر أرحامه وأسلم حسناته تجمع إلى إسلامه مع حسنات إسلامه، وأما سيئته فيعفى عنها. ويعني يمر معنا حديث إن شاء الله أنه أحد الصحابة قال للنبي عليه السلام، قال يا رسول الله أرأيت أعمال كنت أعمال بالجاهلية فيها خير مثل أعطك رقبة ولا أصل الأرحام؟ قال أسلمت على ما سلف من خير، يعني كل ما فعلته من خير سيكتب لك إن شاء الله في إسلامك، أما السوء يغفر لهم. هذا تشجيع على ماذا؟ على الإسلام. أما المرتد اللي كان مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، شو حكمه؟ قال إن كان مرتدا وجبت عليه، أي أثناء ردته، بس ما بيقدر يصلي، لو صلى ما تقبل منه. يقول وإذا أسلم لزمه قضاؤها. شوف واحد كان كافر أسلم ما بيقضي الصلاة الماضية، طيب واحد كان مسلم ثم ارتد سنة ورجع إلى الإسلام، له هالسنة بدك تقضيها، لك لا شيء كنت كافر أنا مثلي مثل المسيحي، له لا أنت منك مثل المسيحي، أنت في وقت أوقات كنت مسلم فالتزمت وجوب الصلاة، عرفت معنى الصلاة، فلما ارتدت عن الإسلام تركت الصلاة، بس أنت كنت عارف معناها وملتزم فيها، فبدك تقضي هذه السنة اللي ارتدت فيها عن الإسلام، أنت منك مثل غيرك. لذلك المرتد أصعب من الكافر الأصلي، مرتد حكمه أصعب، كافر أصلي الإسلام يعني في دولة إسلامية اللي بتدفع الجزية أو بتأسلم وتدفع الجزية، أما المرتد ما يقبل منه الجزية، يا الإسلام يا القتل، يا الإسلام يا القتل. فالمرتد المرتد أصعب من الكافر الأصلي. قال وإن كان مرتدا وجبت عليه، أي أثناء الردة بس ما بيقدر يصلي حتى يأسلم، فإذا أسلم لزمه قضاؤها، أي عن السن اللي ارتد فيها، لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث. يعني هو كان قادر يأسلم ويصليها بس ما فعل، مثل المحدث، إنسان محدث بيقول لك أنا ما فيني أصلي مزبوط، بس هي تجب عليك لأن فيك تتوضى وتصلي. ونفس الشيء المرتد بيقول لي أنا مرتد بالمزبوط بس فيك تأسلم وتصلي. هذا باختصار معنى هذا الفصل إخوة الإسلام. في أسئلة بهالنقطة؟ في آخر نقطة هنا ذكرها الإمام النووي كمان مهمة، أن العلماء اختلفوا هل الكفار طيب لا يخاطبون بفروع الدين، إن هذا كافر أصلي من مطالب بشيء؟ قال العلماء بالدنيا لا يطالب، أسلم انتهى كل شيء، بس بالآخرة يعذب على كفره وعلى أعماله السيئة من ترك الصلاة وترك الخير وفعل السوء، بالآخرة يحاسب. لذلك الله تعالى لما سأل في الناس يسألون الملائكة تسأل الكفار، قالوا ما سلككم في سقر، ليش دخلتوا النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا الله أخذهم ما بس على الكفر، على الكفر وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الصدقة، فبالآخرة يحاسبون الكفار على ترك الصلاة كذا، بس بالدنيا لا يطالبون، إذا أسلموا الله عفى عنها، إذا ما أسلموا بالآخرة يحاسبون على كفرهم وعلى تركهم للصلاة. هذا هو الجمع اللي جمع العلماء بين أنه منقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا، منقول ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. بمعنى شو يعني مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني إذا وقت كافر بيقلك أنا بدي صلي، ما تقبل منك يا أخي الصلاة حتى تسلم، أنت منك مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالإسلام بالتوحيد، إذا وحدت بتصلي، فهذا معنى غير مخاطب بفروع الشريعة، لكن بالآخرة يسأل عن تركه للصلاة وإن كان كافرا، ويحاسب على تركه للصلاة وإن كان كافرا. في أسئلة بهالنقطة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها. إنسان كان مسيحي بس كان يعمل خير كثير، يساعد الفقراء والجائعين وكذا، فأسلم، يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان قدمها قبل إسلامه. طبعا إذا كانت لله، والله كان يعمل طعام بالمطعم بلاش كرمال سير نائب أو رئيس بلدية، هذا ما يقبل منه. إذا كان لله، قلبه لله، عمله لله، الله يقبلها منه إذا أسلم. وإذا ما أسلم الله يعطيهم أو بلا صحة وعافية وطعام ورزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحديث ما معناه، يقول إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. شوف المعاني، هذه معاني مهمة فهموها. الكافر إنسان كافر بس بيعمل خير لله، مش بنية نيابة وزارة وكذا، هذا الله بيعطيه مقابل هذا الخير. وأما الكافر فيطعم، الله يرزقه بحسنات ما عمل لله في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فبالآخرة بقول يا رب أنا كنت أعمل خير، بقول نعم، نحن أعطيناك مقابلة صحة وطول عمر ورزق واسع وهناء وزوجة صالحة وزوجة بتسمع لك وكذا، أعطيناك حقك، بس بالآخرة ما قالك شيء، لا، لأن منك موحد، منك موحد، ما بينفع بدون توحيد ما في شيء، بدون توحيد ما في شيء. أما إذا كانت هيدي الأحسنات اللي كان يعملها ما كانت لله، ما كانت لله، ما تقبل منه ولا يعطم أو بلا شيء. لذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان، هذا رجل بالجاهلية كان من أكرم الناس، كان دائما يفرد السفر والموائد على الأكل للناس، قالت إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويساعد اللهفان وكذا، ألا ينفعه ذلك؟ فشو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما كان عم يعمل لله، ما كان قاصد وجه الله. إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان قاصد وجه الله. لذلك في بعض الروايات في السيرة أنه عدي بن حاتم لما جاء وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمعروف من أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم، فأنه كأنه افتخر بأبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أباك طلب أمرا فبلغه، أبوك طلب أن يشتهر بين الناس بالكرم فبلغه، صار مشهور بالكرم حاتم الطائي، بس بالآخرة ما قالوا شيء. إن أباك طلب أمرا فبلغه، كان بده دنيا، بده يشتهر بالكرم، اشتهر، أعطيناه الدنيا. في آيات يعني حاول نستحضرها، إنه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إنسان بده الشهرة ويعمل لها، ممكن الله يعطيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك يوم القيامة الكفار لما يبعثون، في ناس من الكفار يعني كانوا في الدنيا أوادم، كانوا في الدنيا أوادم، كانوا يعملوا خير وبر وعندهم إنسانية وعندهم رحمة، فيوم القيامة إذا ماتوا على الكفر يؤمر بهم إلى النار. هنا بيسألوا إنه ليش يا رب نحن على النار، ما كنا بالدنيا أوادم. يقول تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أعمالكم الحسنة جزيناكم بها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ما آمنتوا. لذلك الأساس يا أخو الإسلام، أساس النجاة في الآخرة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي أساس النجاة، تمسك بها. ما في شيء ينفع بدونها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من حبه لعمي أبي طالب شو بيقول له؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، أنت بس أولى وما عليك، أنت بس أولى وما عليك، أنا بعرف شو قيمته. قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. إذا تمسكوا الإسلام التوحيد، تمسكوا. ليش أنا أقول تمسكوا؟ لأن اليوم لأخو الإسلام صار في دعوات إلى الشرك باسم التوحيد، باسم الإسلام، باسمه. بيجيك ناس بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتكل على غير الله ويلجأ إلى غير الله. عند الضرورة بيلجأ إلى غير الله، وعند المصيبة يلجأ إلى غير الله، وعند الملمة يلجأ إلى غير الله، وعند الغرق يلجأ إلى غير الله، وبيقول لا إله إلا الله. ما بينفعه يا أخي، التوحيد من القلب إلى جانب اللسان، ما بس باللسان. لذلك التوكل على الله، لا إله إلا الله أي لا يعبد بحق إلا الله، لا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى في الملمات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بتلاقي اليوم بعض الصوفية بيقول لك إذا صار عندك مصيبة قول يا عبد القادر، شوف شو بيصير، شو بده يصير، شو بده يصير. والشيعي شو بيقول لك؟ قل يا حسين يا زهرة، شو بده يصير؟ يقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بيقول هل اللي أنتوا عم تدعوهم أصلا هن نفس يطلبوا من الله الرضا ويخافوا من عذاب الله، فليش عم تدعوهم؟ أنتوا ادعوا الله ربهم، ادعوا الله ربهم. لذلك يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي مثلكم بشر، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. لذلك ما في إلا التوحيد، توحيد بمعنى العقيدة الصحيحة، أن المسلم يرجع للأصل، أنه لا إله إلا الله أي لا نتوكل إلا عليه، ولا نؤمن إلا به، ولا نسجد إلا له، ولا نصلي إلا له. في اليوم بعد الطرق الصوفية بتلاقي يسجد للشيخ، يسجد له، يسجد له، هذا شرك. يعني حتى هذه قبلة الأد إخوة الإسلام فيها يعني بعض علماء أجازة مش مشكل، بس لا تجعل بعد القبلة هذه، ما تحط الإيد على جبينك، هذا سجود، هذا سجود، بستلوا إيده بس ما تحط على جبينك على يده كأنك تسجد له. توحيد لا سجود إلا لله. فنحن استرسلنا شوي بس نبين كلمة التوحيد أساسها. ليش؟ لأن حتى اليوم موضوع التوحيد صار بالعياذ بالله في خلاف وفي شبهات. في أسئلة هو سلم الموضوع؟ يا أخي إنسان كان يصلي ويقطش وكذا يكسر من النوافل وخلاص، يكسر من النوافل. كيف؟ لأنه ما يا أخي إنسان لا، إذا كنا نحن صغار، كان الكبار بالسن، كان المسجد ما فيه إلا كبار السن، كانوا ينزعجوا من الأطفال والأولاد والشباب الصغير، بيقول لك يا أخي روحوا على البيت، روحوا على البيت، خلينا نصلي مرتاحين. هذا جهل يعني، طبعا هذا جهل. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة خلى واحد يقوم بقومه كان عمره 7 سنين كان أحفظهم للقرآن. بس اليوم تغيرت هذه النظرة، يوم مسجد مليئة بالشباب، مليئة بالأطفال، وهذا خير وبركة. يعني هذه النظرة اللي أنت عم تقول عني أخي بأيام السبعينات، إيه بنفهم، كنا عايشناها نحن. تفوت على المسجد الكبار بالسن يطلع عليك يعني كأنك عم تعمل غلط. بس هلا تغيرت النظرة، المسجد مليئة بالشباب، بالأطفال، بالأخوات، وهذا كله خير وبركة. بس إذا إنسان قطش بصليته شو منقول له؟ منقول يا أخي أكثر من النوافل، صليت الفرض، صلي بعض السنن حتى تجبر النقص اللي كان عندك. مثل ما ذكرنا بحديث خطبة الجمعة، أن الله تعالى يسأل عن الصلاة، يقول فإذا انتقص العبد من صلاته شيئا يقول للملائكة هل لعبدي من تطوع، فإن كان له من تطوع يجبر به ما نقص من صلاته. فعندك نقص بالصلاة كسر أكثر من التطوع، عندك نقص بالصيام أكثر من التطوع، تطوع الصيام وهكذا. عندك نقص بالزكاة، منك عرف كان عندك أموال ما كنت تزكي، منك عرف الداش أكثر من الصدقة، يعني حتى تظن أنك أنت هيدي بتعود. والله أعلم. طيب كمل أخي. ومن يكفر لا وين صرنا؟
وأما
الصبي هنا.
قال المصنف رحمه الله: وأما الصبي فلا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ، لأن زمن الصغر يطول، فلو أوجبنا القضاء شقة فعفي عنه.
هل المصنف أول شيء بدأ بيقول لك يا أخي لا تجب الصلاة إلا على المسلم، طيب غير المسلم الكافر حكينا عنه، إلا على مسلمين بالغ. طيب الصبي شو وضعه؟ هلا بده يحكي عن الصبي، لما قال بالغ بده يحكي الآن عن الصبي. هلا الصبي لا تجب عليه، يعني إذا الولد مثلا بلغ عمره 13 سنة، قبل 13 سنة لا تجب عليه. شو يعني لا تجب عليه؟ يعني إذا ما صلى لا يأس به، ولكن ورغم أنه لا يأس بس المفروض الأب يرشده إلى الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، إذا ما بلغوا يعني، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، كمان ابن عشر ما بلغ. وما هيك النبي يوصي الآباء أنه علموا دربوا على الصلاة، دربوا ابن سبع سنين وابن عشر اضربوا عليه. شو يعني؟ يعني شد عليه، شد عليه، مع أنه لم تجب عليه بعد، من باب شو؟ التعويد، من باب التعويد. ونفس الشيء الصيام لا يجب على الصبي ولكن يعود عليه. كيف يعود عليه؟ يعني تقول له صوم من الصبح للظهر وأفطر، كبر شوي من الصبح للعصر وأفطر، تعودوا على طاعة الله عز وجل. فما في إنسان لا تجب عليه الصلاة يؤمر بها إلا الصبي. شو يقول الإمام النووي هنا؟ كلامهم يقول: اتفق العلماء على أن الصبي لا تكليف عليه، ما عليه ذنب ولا يأثم بفعل شيء ولا بترك شيء. يعني الصبي ما دام صبيا إذا ما صلى لا إثم عليه، ما صام لا إثم عليه، يعني لا قدر الله قبل بنت بالحرام لا إثم عليه، لكن يجب على وليه أداء زكاة عنه ونفقة القريب من ماله وكذا غرامة إتلافه ونحوه. بس اللي يجب عليه شيء واحد، إذا كان الصبي غني ومعه مال، مال خاص به مش مال أبوه، فالأب يزكي عنه من ماله، هذا واجب المال، ما دخل الصبي، واجب ماله، واجب عليه في ماله. وإذا كان الصبي كسر مثلا جرة، ممكن القاضي يدفعه من ماله، فهم سمي غرامة المتلفات تلزم الصبي، وأيضا يلزمه مثل ما كان زكاة ماله تلزمه إذا كان غنيا. أما الصلاة، الأعمال البدنية، الصلاة، الصوم، الحج، ما تلزمه، لا يأسم إن لم يفعلها، لكن إن فعلها له أجر. في مرة امرأة رفعت صبيا لها في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ ابن صغير عمره كام سنة؟ قلت له: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. بس هذه الحجة ما تقبل من الصبي، بمعنى شيء لا تقبل، تقبل منه بس لا تسقط عنه الفرض، سميها تطوع هذه. أما حجة اللي بعد ما يبلغ سموها العلماء حجة الإسلام، لازم يكون بالغ، بس ما له أجر، له أجر إذا حج قبل ما يبلغ له أجر، وصلى قبل ما يبلغ له أجر، وصام قبل ما يبلغ له أجر، وجاهد قبل ما يبلغ له أجر. في أسئلة بهالنقاط؟ هيدي العودة يا حاج، شوف ما بتجوز، هيدي سجود، هيدي سجود. بس بوس تليد الأب بوس إيد أبوه بدون ما يحط على جبينه، حط على الجبين الكناية عن السجود. ما بيحط إيده، بيحط إيدي لباسه يعني لمبست، يعني أنا عم شبه لك هاي الإيد التانية بسته وحطيت هيك، هذا سجود. ما بيجوز أنا أخفض جبيني، فهمت عليه؟ لذلك مرة في أحد المشركين كان النبي عليه الصلاة يقرأ القرآن، فهن مجموعة المشركين قاعدين ففهموا الآيات خطأ، فلما كان في الآية فيها سجدة فسجدوا، في واحد تخين كتير ما فيه سجود، فشو عمل؟ جاب شوية تراب وحطهم على جبينه، هذا السجود. جاب شوية تراب وحطهم على جبينه، هذا السجود. لذلك الآن إذا أنت مريض ما فيك تسجد، حط جبينك على شو بتعمل؟ تعمل هذا السجود. لذلك الانحناء، بتلاقي مثلا بمر ملك المغرب كل اللي واقف على الطريق بده يعمل له هيك، هذا السجود لا يجوز، هذا الانحناء سجود لا يجوز إلا لله عز وجل. ما تنحني القبلة اليد ما فيها شيء، الانحناء لا يجوز. وأحيانا في بعض اللعب الرياضية بدك تنحني، كمان لا يجوز الانحناء، لا يجوز الانحناء سجود، انحناء سجود. في أسئلة بالفصل يا حسنة؟ طيب كمل، إذا ما في أسئلة نكمل إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فنص على المجنون، وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح، وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله، وجب عليه القضاء إذا أفاق، لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض.
هذه نقطة مهمة يا إسلام، انتبهوا لها شوي. بدي أقرأ كلام النووي حتى نفهمه. يقول الإمام النووي رحمه الله: من زال عقله بسبب غير محرم فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه، بلا خلاف للحديث. شو يعني لا صلاة عليه قضاء؟ طيب الآن واحد فيت على المستشفى بده يعمل عملية، فالطبيب بنجه بالمستشفى، بنجه 24 ساعة، هو مغمى عليه، هذا مغمى عليه بسبب شرعي، ما تجب عليه الصلاة، خمس صلوات فاتته. إذا فاق من البنج ما يجب عليه قضاء هذا الوقت، لأنه كان فاقد العقل بسبب شرعي. يقول النووي: من زال عقله بسبب غير محرم فلا صلاة عليه، أي أثناء فقد العقل، وإذا أفاق فلا قضاء عليه، بلا خلاف للحديث. في كثير ناس مثلا بيكون مبنج بيقول كم ساعة راح علي، كم صلاة، خمس صلوات بيقضيهم، منك ملزم، منك ملزم، ما كانت واجبة عليك، لأن رفع القلم عنك لأن غياب العقل. يقول: وأما من زال عقله بمحرم، إنسان سكر وراح عقله، يقول لا تصح صلاته وهو سكران، لكن إذا عاد عقله لزمه القضاء. طيب ليش يقضي السكران؟ لأنه هو بسببه راح العقل، بسبب غير شرعي، هو مقصر. أما هذيك بده يعمل عملية، بده يعمل بنج، منو مقصر؟ واضح؟ في أسئلة بالنقطة؟ إذا ما في أسئلة مكملين إن شاء الله. عند النووي، عند الشافعية لا، عند الشافعية قال بلا خلاف. ما أدري والله، ما أستحضر كل المذاهب، بس أنت احفظ هذه، يكفيك تحفظ هذه، نحن شاكرين لك إذا حفظت هذه. قال أصحابنا، الفرق أقرأوا يا عبد الرحمن، قال أصحابنا، الفرق اللي بعده.
قال أصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: شرب دواء من غير حاجة. قالوا: وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كهذه الحشيشة المعروفة، فحكمه حكم الخمر في التحريم، ووجوب قضاء الصلوات ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد، والله أعلم.
لذلك هنا الإمام النووي رحمة الله عليه بعد ما المصنف قال إذا زال عقله بكذا بمحرم أو بغير محرم، يقول أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله، يقول أنه إذا شرب الدواء المزيل للعقل بسبب حاجة يجوز، إنسان اضطر يستعمل البنج اضطر يستعمل البنج يجوز، أما من غير حاجة، أما ما يزيل العقل من غير حاجة كهالحشيش المعروف الاسم حشيش اليوم، يقول حكمه حكم الخمر في التحريم ويجب قضاء الصلوات بعد ما يفيق من الحشيشة، بل حتى الحاكم يعزره بس ما يصل لدرجة الحد. يعني إذا إنسان ذهب عقله بخمر أو بمخدرات هذا يأثم، وإن كان لم تلزمه الصلاة في ذلك الوقت بس لما يفيق بده يرجع يصلي، أما من زال عقله بشيء حلال يجوز استعماله ولا يجب عليه الصلاة، لا تلزمه الصلاة، وإذا أفاق لا يلزم قضاؤها. كان رأيي نقف هنا، ما بدنا نطول عليكم، إذا عندكم أسئلة بالفقه أو خارج الفقه نتوسع شوي إن شاء الله.
شيخ شيخ ليش شرب الحشيشي فيه التعذير دون الحد؟ ما علي نفس علة الخمر؟
ما أعتبره مثل الخمر لأنه الخمر منصوص عليه، أما الحشيشي اجتهاد قصوها على الخمر قياسا، إذاك ما يبلغ بها العقوبة إلى الحد. يعني إذا الخمر مثلا يضرب 80 جلدة، بالحشيشة ممكن تصير 60-70 إلى هكذا، تعزير أقل من الحد. في أسئلة أخي الإسلام بموضوعنا أو ثم نتوسع شوي خارج الموضوع إن شاء الله بقدر الإمكان.
شيخ سؤال من بائع عطر، سؤال من بائع عطورات،
تفضل. هي
جاءته زبونة نصرانية وأرادت تجريب العطر، وضع العطر على يدها لتجربه، هل يجوز له فعل ذلك؟ أن يسمح له، هي مرأة في الشارع.
ما فهمت لك، هي مرأة مسيحية شو عملت؟
بدها تأخذ عطر وتجربه على جسده، والمرأة يحرم خروجها متعطرة، فهل يجوز له أن يمنحها ذلك؟
هي خروجها متعطرة وهي مسيحية، شو يعني مثل ما بيقولوا عم تنظر على الصغيرة وتترك الكبيرة؟ لا، يعني شو بيسموه بعد الكفر ما في مشكلة،
هو
يعني
هو بائع العطر
لا ذنب بعد الكفر،
هو بائع العطر هل عليه ذنب؟ بائع
ما عليه شيء،
ما عليه شيء،
ما عليه شيء. بعدين إذا هي حتى مرة مسلمة يا أخي عم نجرب شوية العطر شوية، يعني بنسميها خرجت متعطرة، ما أنا متعطرة، يعني واحد بده يشم العطر بحط شوي، مرة شمت مسلمة شمت شوي، شو فيها؟ ما تشدوا على الناس يا أخي، لك خرجت متعطرة، هذا ما هو تعطر، تعطر يعني تتلع حالها أنينة عطر تتكامل على وشها، هذا العطر، هذا ما هو تعطر. شو المثل عندنا؟ ليس بعد الكفر ذنب. إذا المسيحية ما أمنت بالله بدنا نسأل على شوية عطر، من اللي خالفت النص داعي للتوحيد أول شيء، ما دعيها على العطر لما تخرج متعطرة، ليس بعد الكفر ذنب، بس هذا ليس ذنبا أصلا. في أسئلة أخرى أخوة السلام؟ أبو عمان علي صوت أبو العود، ما نسمع. لا، قبل المهدي تنتصر الأمة انتصارات كثيرة، ولكن لا يكون لها تمكين، تمكين لا، تمكين قبل المهدي ما في، بآخر الزمان. إذا مات على معصيته على سكره أو هو مخدر يموت على معصية، هو يموت وهو عاصي بس لم يكفر، لم يخرج من الدين، عاصي. في أسئلة عامة يا أخي الإسلام حتى نختم إن شاء الله؟ طيب نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبي